الكتاب وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله ثم استوى على العرش وقوله ثم استوى الى السماء وهي دخان الى غير ذلك من ايات الكتاب واحاديث الكتاب كقوله صلى الله عليه وسلم ان قلوب بني ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن وقوله يرعى الجبار قدمه في النار الى غير ذلك وما قالت العلماء فيه وارشد القول في ذلك ماجورين ان شاء الله تعالى. فاجاب رضي الله عنه الحمد لله رب العالمين قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يحسان وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمين على هدايتهم وجهايتهم. وهذا هو الجواب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره فإن الله سبحانه وتعالى
هو الواجب وهذا هو الواجب
وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وشهد له بأنه بعد
من باب الحمد عن لا يعمل شهد يكسب
وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا وأمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أهل دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة فهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينه وأتم عليه نعمته محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم منسلسا مبتدئا ولم ينزل من الله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب حصرته النفوس وأدركته العقول فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين من يحكم هذا الباب اعتقادا وقولا. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة وقام
القراءة التي هي كيفية وهيئة وأعداد قضاء الحاجة مثل جاء في حديث فتعلمكم كل شيء حتى القراءة. قال
نعم
التي عندك الأحكام
القراءة الله وانتظر. وقال تركتكم على المحبة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر الوقت يقلب جناحين في السماء إلا ذكر لنا منه إلا. وقال عمر بن الخطاب قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. حفظ ذلك من حفظه ونسيه من
عبد العليك في النحو. أقول غلطة كثير في النحو توسعة كثيرة يشوش بس لو تستعدلها قبل شكلها.
قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فذكر بدء الخلق حتى دخل اهل الجنه منازلهم واهل النار منازلهم. حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الرسالة الموسومة بالحموية رسالة عظيمة في تقرير مذهب السلف في صفات الله جل وعلا، وهي جواب سؤال ورد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وسبب السؤال أن مذاهب الناس في جنس كان أكثرها على غير الهدى في باب صفات الله جل وعلا، فكثير منهم أشاعرة وماتريدية وثم معتزلة قليل وثم من هذه الفرق الأخرى أيضا جماعات، وهؤلاء كلهم في باب الصفات ضلال، ولم ينجو في باب الصفات إلا من تبع السلف الصالح. ولهذا كانت الحاجة ماسة لكثرة ما خاض الناس في هذا الباب في زمن شيخ الإسلام وما قبله، أن يثبت القول في مذهب الطلب المنجي في باب صفات الله جل وعلا. ومن المتقرب أن طريقة النجاة في هذا الباب هي أن يسلك فيها طريقة سلف هذه الأمة، لأن الله جل وعلا وصف السلف بأنهم خير القرون، قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكونهم خير القرون يدل على أنهم جمعوا من العلم أسلمه وأعلمه وأحكمه، وجمعوا أيضا من العمل ما كان على خواص فيه إخلاصهم ومتابعتهم. وهذا الباب باب صفات الله أعظم أبواب الدين، لأن به معرفة الله جل وعلا والعلم به، فإن الله جل جلاله لم تره العيون في هذه الدنيا، وما آمن به من آمن لرؤية، وإنما رأته القلوب بحقائق الإيمان.
وهذا الإيمان أعظمه العلم بالله جل وعلا وبأسمائه وبمعروف جلاله وصفات كماله وجماله. فلما كان الإيمان بصفات الله جل وعلا بهذه المثابة نجزم قطعا بأنه لا يمكن أن لا يذكر باب النجاة فيه في الكتاب والسنة، لأن هذا أعظم ما تصح به القلوب وأعظم ما يكون به الهدى. فإن العبد كلما كان أعرف بالله جل وعلا كان أتبع في شرعه وكان أتقى لله جل وعلا. ونقطع أيضا أن الله جل جلاله قد أكمل لنا الدين وبين ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المقدمة الثانية. وكمال الدين يقضي بأن ما كان في ذلك الزمن الأول هو العلم المحكم، العلم الكامل في باب صفات الله جل وعلا وفي غيره. فقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم من الدين الكلام في العقائد، ومن ذلك الكلام في صفات الله جل وعلا، بل ذلك ما به تصح القلوب وتشرق الأرواح على المعارف الربانية والحقائق الإلهية. وإذا كان كذلك كان ذكره على وجه الكمال في الكتاب والسنة لا بد منه، بل متيقن، بل كان ذكره متيقنا لما لأن الله أتم لنا الدين، أكمل لنا الدين، أتم علينا النعمة، وهذا من الدين. وهذا الإكمال يقتضي أن طريقة الصدر الأول طريقة محكمة في هذا الباب، وأن ما فهموه من الكتاب والسنة في هذا الباب هو العلم وهو الحكمة. وهذا فيه كما أشار الشيخ فيه إبطال لقول من قال إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فهذه المقالة باطلة كما سيأتي، لأنها مبنية على أن الصدر الأول الذين هم خير هذه الأمة لم يحكموا هذا الباب وإنما طلبوا فيه السلامة. وفرق بين السلامة والعلم والحكمة والإحكام، لأن السلامة مرتبة دون العلم والإحكام. فلهذا كان قول من قال إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم باطل من وجوه متعددة. هذا التأصيل من شيخ الإسلام والتقديم لكي يدخل في هذا البحث، وما ذكر مبني على هاتين المسألتين.
رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أسر مقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وجدة الرسالة الإلهية لكي يتوهم في قلبه أبدا مسكة من الإيمان وحكمه الا يكون بيان هذا الباب قد وقع على الرسول على غاره التمام. ثم اذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال ان يكون خير امته وافضل قرونها قصر في هذا الباب زائدين فيه او ناقصين عنه. ثم من المحال ايضا ان تكون القرون الفاضله القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين به غير قائمين في هذا الباب بحق المجال. لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقلب وإما اعتقاد يقين الحق وقول الخلاف للصدق وكلاهما منفع. أما الأول فلأنه في قلبه أدنى حياته وطلب للعلم فله في العبادة يكون
أدنى حياة وطلب العلم ونحمة
والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه أعلم الضمان ما ينبغي اعتقاده ومعرفة كيفية الرب وصفاته. ولا يكون النفوس الصحيحة إلى شيء أسوق منها إلى معرفة هذا الأمر. فهذا أمر معروف معلوم بالفطرة المجدية. كيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى الشغلات
الودية ما ظهر لي ما أعرف منها ودية منسوبة إلى أي شيء إلا أن تكون الودية بضم الواو نسبة إلى الوجود الفطرة الودية نسبة إلى الوجود يعني الوجود الأول الذي كان عليه. لكن هل لا يصح أن ينسب إلى الوجود وجودي وقال وجدي؟ هذا في بحث صرفي ما يحضرني الآن.
وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية يقول يتصور مع اعتبار هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه المقتضى في أولئك الصعبة في مجموع عصوره. هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشد إعراضا عن الله وأظنه مسبابا على طلب الدنيا والعزة عن ذكر الله تعالى. فكيف يقع في أولئك وأن كونهم كانوا يعتقدون فيه غير الحق أو قائلين فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام في هذا الباب عنهم
عرف حال السلف من الصحابة ومن بعدهم خاصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصحابة وبعد حياته عليه الصلاة والسلام يجزم قطعا أنهم لا يمكن أن يتفقهوا في أمور الدين المختلفة في أبواب الطهارة والصلاة و العبادات والبيوع إلى آخره ولا يتفقهون في باب صفات الله جل وعلا. بل نجزم ونقول من المحال أن لا يكون الصحابة اعتنوا بهذا الباب اعتناء عظيما لأن الأمم مجمعة على أن معرفة الله جل وعلا غاية المطالب وأن عبادته سبحانه وتعالى والوصول إليه غاية المقاصد وأشرف المقاصد. العلم بالله جل وعلا بما هو عليه سبحانه وتعالى من نعوت الجلال وصفات الكمال، هذا مطلب مهم. كل طالب علم أو طالب هدى يسعى في فهم صفات الله جل وعلا، لأن هذا به العلم الحق، والله جل وعلا هو معبوده، فلا بد أن يعلم معبوده. كيف يعلمه؟ هل يعلمه بالعقليات وبإعطاء المقاييس العقلية له جل وعلا فيدرك الصفات من جهة العقل كما فعل الفلاسفة من قبل، أم يدرك ذلك عن طريق الوحي؟ الأصل في هذا الدين التسليم للنصوص، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فما فيه نص من الكتاب أو السنة وجبت متابعته. فنقول من المحال أن يكون السلف من الصدر الأول غير معتنين بهذا الباب. وهذه المقدمات من شيخ الإسلام ضرورية، لابد أن ترجع إليها من أول الكتاب وتكتب مقدمات الحجة على المخالفين، فقدم بذلك للوصول إلى حقيقة، وهي أن طريقة السلف في ذلك واضحة، وأنها مذكورة، وأنها مأخوذة من النصوص، وأنها هي الأعلم والأحكم والأسلم جميعا. هذه المقدمات حتى يدخل في البحث بقوة لأجل الحجة على المخالفين في هذا الباب. ومن المعلوم أن طريقة السلف في صفات الله جل وعلا هي أنهم يمرونها كما جاءت، وأنهم لا يدخلون فيها بتأويل ولا تفسير يصرفها عن ظاهرها. وطريقتهم فيها أنهم يأخذون بحقيقة ألفاظها وبظاهر ألفاظها. فباب الغيبيات باب تسليم لا تعمل فيه العقول ولا تصح فيه العقيدة، وخاصة ما يتعلق بالله جل وعلا. لهذا طريقة السلف فيه هي التسليم بما دل عليه الظاهر، وظاهر النصوص ليس هو التشبيه أو التمثيل، وإنما ظاهر النص هو ما دل عليه النص من إثبات الصفة ومن معناها. أما الكيفية فهي التي يتطرق إذا تحدث عنها إلى التمثيل أو إلى التشبيه، وأما الظاهر المجرد الظاهر المتعلق بالمعنى فإنه لا مدخل للكيفية فيه. ولهذا من القواعد المقررة في هذا الباب كما سيأتي مفصلا أننا نقول في باب الصفات نأخذ بظاهر ما دلت عليه النصوص ونثبت ظاهر ما دلت عليه النصوص، وهذا الظاهر هو ما دل عليه اللسان العربي في هذا النص. يدلنا على ذلك قطعية معلومة بلا نزاع، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الناس المختلفون في ذكائهم وفهمهم وفي علمهم وإدراكهم، يأتونه من خارج المدينة ومن خارج مكة، ويأتونه ويسألونه ويتلو عليهم القرآن ويتكلم عليهم بحديثه عليه الصلاة والسلام وفي ذلك علم صفات الله جل وعلا، ثم لم يثبت ذلك عليه الصلاة والسلام بكلام يدل على أن ظاهر تلك الألفاظ غير مراد، أو أن اللغة التي دل اللغة التي نفهم بها ما دلت عليه تلك الكلمات في باب الصفات ألا نأخذ بها، وهذه قطعية يأتيه الجميع فيتلو عليهم القرآن ويتلو عليهم ما أنزل الله جل وعلا ويخبرهم بالسنة وفي ذلك صفات الله، ولم يعقل ذلك بشيء يصرفها عن ظاهرها، فدل هو ظهور المعنى وأن صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه ليس بجائز، لأنه ما علمهم ولا في مسألة أن يصرفوا الألفاظ في الصفات ولا في الغيبيات عن ظاهرها المتبادر منها، وإذا قلنا الظاهر فإنه يقابله التأويل، وإذا قلنا الحقيقة فإنه يقابل ذلك المجاز، والمجاز غير التأويل والظاهر غير الحقيقة. نعم الكتاب الثاني.
بعد الحموية نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن في هذه الفتوى العاصفة، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه، ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر صدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم.
من أن طريقة
مخطب الكتاب شفك أنها جملة
لا يمشي يعني، من أنه إذا صار فيها الآية سير أن هنا يعني اسمها ضمير الشام محلوف يعني من أنه صحيح. من أن طريقة كما تقول قرأت بي الحمد لله رب، قرأت بي المؤمنون على الحكاية. طيب ماشي.
فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حدا حدوهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وإن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف بالكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف.
في أول الكلام مر معك قوله هؤلاء المبتدعة من المتفلسفة، وهذا من أقوال أهل الكلام الذي سمعت، ومن الناس من يقول إن أهل الكلام ليسوا بفلاسفة، والفلاسفة شيء والكلام أو أهل الكلام سيتأخر، وهذا في الواقع غلط، لأن أهل الكلام من الفلاسفة، لكن فلسفتهم كانت مع وضع الاتصال بين الحكمة والشريعة. فالفلاسفة أقسام، منهم فلاسفة نهجوا منهج اليونان في الفلسفة وجعلوا طريقة اليونان هي الأصل، وجعلوا النصوص محمولة على طريقة أهل اليونان. هؤلاء الذين يقال لهم فلاسفة الإسلام أو الفلاسفة الإسلاميين. ومنهم من الفلاسفة من جمعوا بين الحكمة وهي الفلسفة وما بين الشريعة، فركبوا منها الكلام، وذلك أنهم قالوا نأخذ بما دل عليه العقل من القوانين التي يطلب بها الحكمة، نأخذ بما دل عليه العقل بشرط ألا يخالف الشرع، فإذا خالف الشرع أخذنا بالوحي. وبالتالي جعلوا نصوصا أو جعلوا نصوص الوحي محكومة بالعقل، ولهذا ألف ابن رشد وغيره كتبا فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، ككتابه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، وكتاب مناهج الأدلة له، وكتب كثيرة. فأهل الكلام هم الذين جمعوا بين الفلسفة والشريعة، ركبوا منهما شيئا جديدا غريبا سمي علم الكلام. يعني شيخ الإسلام دقيق حينما يقول من المتفلسفة، فأهل الكلام الذين يقولون طريقة الخلف أعلم وأحسن من طريقة السلف، ليس هذا في الواقع كلام الفلاسفة الإسلاميين، هو كلام أهل الكلام، وأهل الكلام فلاسفة بالاعتبار الذي نفرت. وهذا الظن الفاسد منهم أن طريقة الخلف أعلم وأحكم جعلهم يخوضون في نصوص الغيبيات بتأويلات غريبة بما يصرفها عن حقائقها، كما قال الشيخ الإسلام هنا بأنواع المجازات وغرائب اللغات. يريد بغرائب اللغات نحو ما ذكره ابن العربي في كتابه عارضة الأحولي حينما تكلم على حديث الاستواء، يعني في حديث فيه ذكر الاستواء أو نحو ذلك، قال فإن قلت ما معنى الاستواء في كلام العرب، قلنا الاستواء في كلام العرب يرد على 15 معنى، هي الأول الثاني العاشر الخامس عشر، ذكرها جميعا. ثم قال فإن قلت على أيها تحمل الآيات، قلنا هذا غير ممكن فلا ندري على أيها يحمل، فلا بد من نفي أصل المعنى لأنه لا ندري أي المعاني يراد، فيكون معنى السواء غير معلوم. هذه طريقة لبعضهم الذين يصرفون الحقائق بأنواع أو غرائب اللغات. ولهذا تحذر إذا وجدت في كتب بعض الناس في العقائد كثرة التحاليل اللغوية في آيات الصفات، إذا قال هذه الكلمة في الصفات ترد لعدة معاني كذا وكذا وكذا وكذا، ثم يسكت فلا يذكر المعنى المراد، فهذا دليل شيء من الخوف في هذا الأمر، بخلاف من قال إن هذه الصفة في كلام العرب ترد لعدة معاني وكل هذا أمثلة في حق الله. من طريقة صاحبة من العلماء ابن القيم يذكر للفظ عدة معاني، يقول كلها صحيحة في حق الله جل وعلا، مثل ما قال مثلا في تفسير العزيز وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب للسلطان، أنى يرام جناب للسلطان وهو العزيز بعزة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني يعني بعد كلام الله. المقصود منها أنه تارة المفسر يفسر في كتب الحديث أو في كتب التفسير اللفظ من الصفات أو من الغيبات فيقول يأتي لمعاني ويسكت، فهذا يحذر منه. وتارة يقول يأتي لمعاني وهذه كلها ثابتة، أو المعنى المراد في صفات الله هو كذا، فهذا إذا كان موافقا لطريقة السلف فيقبل. نعم.
وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص الشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين لما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتصوير المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا في الكلمة عن مواضعه، فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستدلاهم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصد السبق في هذا كله. وهذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون ولا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم.
عندكم كلها في باب الدين كأنها في باب أصول الدين، عندكم نصف أصول الدين كل حال المعنى في باب الدين المقصود أصول الدين لا المقصود الفروع.
غلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية إخجالهم لما انتهى إليه من مراهم، حيث يقول لعمري لقد طفت المعارف كلها.
طفت
المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا شب حائل على ذقن أو قارعا قيمة نادم على ذقن أو قارعا سن نادم أو وقعوا على
هذا الشهر الثاني في أول كتابه وأيضا كتاب فيه عجائب يعني على طريقة المتكلمين.
وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به منشئين له فيما صنفوه من كتبهم حول بعض رؤسائهم، نهاية أقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحدة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى وغبال، ولم نستفد من تحتنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا.
هذا الرازي فخر الدين الرازي، وهو من عمد أهل الكلام، هو الأشاعرة الذين نحوا منحى المعتزلة في تقرير المسائل في أول كتاب له اسمه أختام الأجداد، لم يطبع، موجود من نسخة خطية في الإسباني في مكتبة الإسباني. المقصود من الشاهدين أن أولئك الذين أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء أنهم يتندمون في آخر عمرهم على ما مضى من ترك طريقة السلف. فالغزالي أبو حامد معروف توفي وصحيح البخاري على صدره، يعني ينظر في الحديث وكأنه ندم فيما ذكروا على مضي عمره في غير طريقة السلف ولم يدرس طريقة السلف. وكذلك الشهر الثاني فيما سمعت، وكذلك الرازي، وجماعة أيضا عندي بعض أسمائهم فيما طلعت عليه يندمون في آخر أعمالهم لأنهم أذكياء ويصلون في آخر الأمر إلى أنهم ما جمعوا حقائق في علم الكلام، لأن علم الكلام يعارض الشريعة، يعارض الوحي. فالحقيقة لا يحصل من الإنسان على تحقيق. مثلا الهامدي وهو من رؤوس أهل الضلال في العقائد حينما تكلم عن تقرير كلام الله جل وعلا وأنه كلام قديم، وأن قول وأن القول بأنه كلام النفس الحادث هو قول الأشاعرة وهو القول الحق إلى آخره، قال لكن يشكل على هذا شيء عظيم عندي، وهو أن في القرآن الفاظا جاءت بصيغة الماضي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد نعلم، ونحو ذلك من الأفعال التي فيها الخبر عن شيء حدث في الزمن الماضي. قال وهذا له احتمالان، إما أن يكون قد سبق فعلا، وإما أن يكون الكلام غير مطابق للواقع. وإذا كان الكلام غير مطابق للواقع فهو الكذب. قال وهذا عندي مشكل، يعني استعمال الأفعال في صيغة الماضي، قد سمع. إذا كان الكلام كلام الله جل وعلا في القرآن قديم، وقال الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، معنى أنه قد سمع، حصل السمع وتحقق. فهل هناك شيء قد سمع قبل ذلك؟ يشكل على أصولهم، لأن من أصولهم أنه ليس ثم مخلوقات، يعني جنس المخلوقات ليس بقديم في مسألة تسلسل الحوادث. هو إما أن يكون الخبر كذب في نفسه، وإما أن يكون أحيل على شيء ماض وهذا يبطل أصلا من أصول الأشاعرة. وقال وهذا مشكل عندي جدا، وهو ذكي وانتبه لهذه المسألة. وهكذا كثير من حذاق الأشاعرة وحذاق المتكلمين يترددون في إثبات ما رابوه لأنه يخالف الواقع ويخالف الشريعة ويخالف النصوص، وإنما يشتد الواحد منهم في مسألة وهي إذا دخل في باب التأويل. دخل في باب التأويل من جهة اللغة هنا تهضم الشبهة عندهم، أما إذا دخل بعقليات تأصيلات عقلية فإن العقل يناقضه عقل. ولهذا تجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل قال إن الأصل الذي أصله الرازي في أن حيث قاله في قانونه العام اللي رد عليه شيخ الإسلام بكتاب درء التعارض، قال الرازي إما أن نجعل النقل مقدم على العقل فهذا فيه إثبات الدليل قبل المدلول، لأنه ما عرفنا صحة النقل إلا بالعقل، تقديم العقل على النقل مستقيم. هذا في أصله. جاء شيخ الإسلام وانتبه إلى ناحية وجهة في هذا القرآن في إبطاله مع عدة جهات مهمة جدا تنتبه لها، وهو أنه قال تقول إذا اختلف النقل والعقل، العقل هذا عقل من؟ ونحن نجدكم أيها المتكلمون تختلفون في العقليات، تختلفون مع الفلاسفة، أنتم تختلفون فيما بينكم في كثير من العقليات، وهناك أقوال لأهل الكلام في المسألة الواحدة، وكذلك تختلفون مع الفلاسفة وهم عندكم حكما. فالعقل هذا الذي اختلف مع النقل عقل من؟ وجواب السؤال أنه ليس ثم عقل محدود إن عقل فلان، وإذا كان كذلك كان العقل غير منضبط، وإذا صار غير منضبط وجب أن تدخل في العقل هذا عقل السلف لأنهم جزء من العقول، وإذا كان عقل السلف دخل فحجتهم في هذا أقوى، ولا مناقضة بين عقل السلف وما بين النقل في النصوص. فهذا التأصيل مهم في أنهم يستعملون كلمات تناقشهم في دليلها، فهنا طريقة الخلف أعلم وأحكم، أعلم من أي شيء وأحكم من أي شيء. لما؟ لعقلهم، هذا العقل اختلفوا فيه، بل هم اعترفوا في آخر أعمارهم كما سمعت لأن عقولهم لم تكن صحيحة، وحاصل دنيانا أذى وفعلوا، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، قيل وقالوا لاختلاف العقول في ذلك. فإذا مناقضة النقل بالعقل هذه باطلة، فوجب التسليم إذن لما دلت عليه النصوص، والذين سلموا بما دلت عليه النصوص هم السلف الصالح، فلذلك صارت طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. هذا الذي يريد أن يصل إليه شيخ الإسلام.
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريق الفرقان إقرب الإفداد، الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وقاب النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، ويقول الآخر منهم لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذين نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، فها أنا أموت على عقيدة أمي. فيقول الآخر
يعني عقيدة قافية، على عقيدة أمي، يعني عقيدة ما دخلتها هذه الكلمات، وهذا يريد التستفيد منها فائدة عظيمة، وهي قول هذا المتكلم أموت على عقيدة أمي في إبطال قول من قال إن عامة الأمة والسواد الأعظم من الأمة على طريقة الأشاعرة والماتريدية أو على غير طريقة السلف. طريقة الأشاعرة والماتريدية موجودة في أذهان من درسها، في أذهان المتكلمين، في أذهان العلماء منهم. أما العامة فلو تأتي تسأل عاميا في أي بلد أثبت لك ما أثبت القرآن، ما قام في ذهنه إلا ما يسمح بظاهر الله. لهذا يقول أموت على عقيدة أمي، أمك لماذا لم تكن مثلك؟ لأنه هو انصرف عن الفطرة بالتعليم، فلهذا لا يجوز أن يتسامح في قول من قال إن عامة الأمة أشاعرة أو سواد الأعظم على غير طريقة السلف أو على غير هذه الطريقة الوهابية، بل العامة في باب الصفات لا في باب توحيد العبادة، في باب الصفات لا يعرفون الطرق الكلامية ولا يعرفون التأويلات، يخلقون ويسلمون. لو تفسر لهم تأتي لهم بتفسير ابن جرير أو ابن كثير وتقرأوا عليهم لما استنكروا فيه شيئا، بخلاف من تعلم فإنه خرج عن فطرته إلى شيء آخر. وهذا يقول أموت على عقيدة أمي، فأمه على الفطرة وهو بما تعلم فسدت فطرته وخرج عن طريقة السلف. فالعامة من المسلمين لا يعرفون هذه الطرق ولا التأويلات، وإنما هم يسلمون في النصوص.
نعم.
ويقول الآخر منهم
قيل إلا هو نعم.
ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا معي، أكثر الناس شكا عن الموت أصحاب الكلام، شكا ولا
شكا عند الموت،
شكا أكثر الناس شكا عن الموت
عند الموت، عند الموت عن الموت لا عند الموت، يعني إذا جاء الموت شكوا في معلوماتهم السابقة فماتوا على غير عقيدة، ماتوا مترددين متذبذبين متشككين. صباح العافية.
أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف.
أفهم. نعم. هذه يعني ما ودي نسأل عن، لأنه استعملها بعض الفضلاء بعض الأئمة، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم واحد، ويراد يريد بها من استعملها ممن هم مأمونون، لأن طريقة السلف الاستمرار الإثبات، إثبات الظاهر هذا الإثبات، وطريقة الخلف يعني من تأخر عن السلف طريقتهم إثبات ما أثبته السلف بأنواع البراهين، عن طريقتها في الشرح في تقرير الحقائق، طريقة شيخ الإسلام فيها التفصيل والبرهان والردود، فيها إثبات الصفات لكن على طريقة برهانية، فيها طول شرح، لكن السلف ما عندهم هذا، السلف آمنوا بالصفات وأمروها على ظاهرها، آمنوا بظاهرها ظاهر اللفظ وأثبتوا ما فيها من المعنى دون خوض في البراهين، دون خوض في التفصيلات. لكن من الخلف من أثبت ما أثبته السلف لكن على طريقة التفصيل والبرهان، فهذا معنى صحيح. ولهذا نقول في تفسير هذه العبارة قد يستعملها بعضهم ويريد بها معنى صحيحا، هنا يريد بكلمة الخلف ما يشمل المتأخر جميعا ولا يريد بالخلف المتكلمين، لأن المتكلمين حين قالوا طريقة الخلف أعلم وأحكم يريدون بالخلف من؟ يريدون المتكلمين بخاصة، وهذا الذي يعني المعنى الصحيح يريد بالخلف المتأخر، لأن الخلف هو من تبع أو من جاء بعد من سلف يقال له خلف. الألف واللام هنا إما لريد العهد وهو مراد المتكلمين، وإما للجنس جنس من تأخر وهو مراد من عنا به معنى صحيح. واحد
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم أمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص العمل وخالص المعرفة به خبر ولم يقع من ذلك على عين ولا أثر، إذا يكون هؤلاء المحجوبون المقبولون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، وأحاطوا من حقائق المعرفة ومواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها نستحي من يطلب المقابلة.
نستحي من يطلب
نستحي من يطلب المقابلة. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأفاضل بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أصواخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وغرفة المجوس والمشركين وظلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وعراضهم بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة ليس غرضي واحدا معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى وهو فوق كل شيء وعلي على كل شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأول ما سمعتم من الكلام تبع لما قبله في بيان فضل الصحابة رضوان الله عليهم وفضل التابعين وتبع التابعين على المتهوكين الحيارى المتأخرين من المتكلمين والمتفلسفة. ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبع هداهم أفضل وأزكى وأعلم وأحكم، ذلك لأن العلم والحكمة مكتسبة، فإما أن تكتسب عن طريق العقل وإما أن تكتسب عن طريق الشرع عن طريق النص. فإن كانت مكتسبة عن طريق العقل فالعقل بإجماع الناس يخطئ ويوفي، يدرك الحق وقد يخفى عليه، والأخذ من الكتاب والسنة هذا فيه العصمة، لأن الكتاب وحي من الله جل وعلا ولأن السنة وحي من الله جل وعلا، فمن أخذ بالكتاب بنصوصه وأخذ بالسنة فقد نطق بالعلم والحكمة لأنه متيقن الصحة، وأما العقل فإنه دون ذلك بمراتب لتعرضه للخطأ. لهذا أولئك لما جعلوا الأصول العقلية هي المقدمة صاروا مفضولين، صار الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبع هداهم هم الأعلم والأحكم في باب أسماء الله جل وعلا وصفاته وباب معرفة الله بعامة. فلا يتصور أن هؤلاء المتكلمين ومن نحى نحوهم الذين ورثوا علوم الهند واليونان كما قال الشيخ، وورثوا أقوال اليهود والنصارى والصابئة، لا يمكن أن يكونوا مقاربين لسلف هذه الأمة الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والخيرية راجعة إلى الصفات، ومن أعظم الصفات التي يكون بها الفضل العلم والعمل، فدل على أن علم الصحابة والقرون المفضلة أغلب وأحكم، وعلى أن عملهم أزكى وأطيب، وبهذا ظهر فضلهم على من عداهم. الصابئون فيما ذكر قال: وضلال اليهود والنصارى والصابئين، جاء ذكرهم في القرآن كما هو معلوم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. فسر ذلك بوجهين من التفسير: إما أن يكون الصابئون ملة من الملل، يعني أتباع رسول من الرسل، وهم موجودون في شمال الجزيرة يعني في العراق وبعض الشام في الوقت الحاضر يعني حيث التقسيم، ولكنهم في القديم كانوا أتباع رسول من الرسل. ولهذا قال جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن. والقول الثاني أن الصابئين طائفة لهم نحلة انتحلوها وليسوا بتبع لرسول، وهذا بخلاف استعمال العرب لهذه الكلمة، لأن استعمال العرب لكلمة طبأ بمعنى خرج عن دينه، طبأ محمد يعني خرج عن دينه، هؤلاء الطابئة يعني خارجون عن دينه الذي نشأوا عليه فيما زعم. نعم، قبل السطرين:
ثم كلام سائل الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى.
قبل اقرأ قبل سطر.
وإذا كان كتاب كذلك هذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر لأن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى.
إما نص وإما ظاهر. النص يراد به ما لا يحتمل غيره، نص ظاهر، هذه من ألفاظ الأصوليين في بحثهم في دلالات في الاستدلال، الركن الثالث من الأصول في الاستدلال. والنص ما لا يحتمل غيره، يعني لا يتطرق للكلام احتمال أن يراد غير المعنى المفهوم. الظاهر ما يحتمل بمرجوحية، يحتمل ولكن هذا احتمال ضعيف، ولكن الأرجح الغالب الأظهر هو الاحتمال الأول، فيكون في الظاهر ثم احتمال ظاهر بين للمعنى، وثم احتمال ضعيف خفي للمعنى. فهذا هو الفرق بين النص والظاهر. ولهذا تجد أن السلف يستعملون كلمة ظاهر كثيرة، أمروها على ظاهرها، أمروها كما جاء. الأخذ بدلالة النص والظاهر. أما قولهم النصوص والنص قد جاء في النص، فيريدون بالنص الكتاب والسنة، وهذا ليس المراد منه الاصطلاح الخاص عند الأصوليين بذلك، وإنما يراد بالنص الدليل من الكتاب والسنة. فإذا تنتبه للفرق بين هذين الاستعمالين. نعم.
وهو فوق كل شيء وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله ما ذكر خاص الآية قوله
لا مو هذا يسوق هذا وهذا تصل الآيات أو
إني متوفيك ورافعك إلي أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حافظا بل رفعه الله إليه تعرج الملائكة والروح إليه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه يخافون ربهم من فوقهم ثم استوى على العرش في ستة مواضع الرحمن على العرش استوى يا هامان لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا تنزيل من حكيم حميد منزل من ربك إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة.
ابن القيم رحمه الله في النونية جمع أنواع الأدلة على العلو، فهذه الآيات والأحاديث في علو الله جل وعلا، علو الذات وعلو الصفات، هذه كثيرة جدا يمكن أن تقسم إلى أنواع كما قسمها ابن القيم رحمه الله إلى أكثر من 20 نوعا. هذا مسألة العلو والفوقية نص لا تحتمل غيرها، لأن الآيات دالة بما لا يحتمل أن المراد علو غير علو الذات، إما علو قهر أو قدر فقط أو علو جبروت أو علو هيمنة ونحو ذلك أو علو جنس على جنس، وإنما هذه الآيات فيها علو الذات. إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد إليه صعود ظاهر المعنى بين نص انتقال الشيء من وضعه إلى ما هو أعلى، وقوله إليه وتقديم إليه يفيد أن هذا الصعود يكون إليه جل وعلا دون غيره، فهو سبحانه المتصف بالعلو المطلق. كذلك قوله أأمنتم من في السماء، السماء هنا بمعنى العلو، أأمنتم من في العلو، ولما لم يحد ذلك بحد دل على أن السماء هنا هو العلو المطلق، نهاية العلو المتصور، نهاية العلو، فلا أحد أعلى من الله جل وعلا، الله جل وعلا فوق خلقه بذاته كما أنه فوق خلقه بصفاته. والعلو من أهل العلم من يقول إن علو الله جل وعلا على خلقه له 3 معان: علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. ومنهم من يقول العلو قسمان: علو الذات وعلو الصفات. والمخالفون بطريقة السلف يحصرون علو الله جل وعلا في علو القدر والقهر أو في علو الصفات أو في علو جنس الله جل وعلا على جنس خلقه. والله جل وعلا واحد في ذلك الجنس فهو سبحانه المتفرد. فقالوا العلو علو قدر وقهر وعلو جنس، يعني جنس الربوبية عال على جنس المخلوقين، جنس الرب عال على جنس غيره، كما يقال الفضة أعلى من الحديد بمعنى أن جنسها أعلى، أو يقال الذهب أعلى من الفضة بمعنى أن جنس الذهب أعلى من جنس الفضة، وهكذا. المقصود من هذا أن هذه المسألة، مسألة علو الله جل وعلا، علو الذات، من أبشع ما خالف فيه المخالفون، حتى إن طائفة من أهل العلم كفروا من لم يثبت علو الذات لله جل وعلا، ولا يثبت علو الذات من الفرق إلا أهل السنة والجماعة أتباع السلف
الصالح. وفي الأحاديث الصحاحي وفي الأحاديث الصحاحي والعتاب ما لا يحصى إلا بالكل سكي، مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقوله للملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح من حديث الخوارج في حديث الخوارج ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره
ربنا الله الذي
ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء وذكره. وقوله في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وقوله في الحديث الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله قالت أعشقها فإنها مؤمنة. وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله تعالى، إسناده على شرط الصحيحين. وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه شهدت بأن
فيها هنا في قوله حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله تعالى، فيها هنا بمعنى على، في معنى على السماء التي عليها الله تعالى، كما قال جل وعلا فأمنتم من في السماء، فسرت السماء هنا بمعنى العلو فيكون في على بابها من في العلو. وفسر طائفة من السلف السماء هنا بالسماء في جنس السماوات فتكون في بمعنى على، من على السماوات، ومجيء في بمعنى على معروف. ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا: ولأصلبنكم في جذوع النخل، والتصليب إنما يكون عليها من خارج لا في داخلها. نعم.
شهدت بأل وقول عبد الله بن رواحة الذي أرشده للنبي صلى الله عليه وسلم وقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكاذبين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية بن الصلت الثقفي الذي أرشده للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شهيد استحسنه، وقال: آمن شعره وكفر قلبه، مجد الله فهو للمجد أن ربنا في السماء أمسى كبيرا للبناء على الذي سبق الناس. الذي سبق الناس وسوى في السماء فوق السماء سريرا، ترجع ما يناله غفر العين، ترى دونه الملائكة فورا. وقوله في الحديث في المسند: إن الله حي سليم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفا. وقوله في الحديث: يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا رب، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية.
لهذا قال جماعة من أهل العلم، منهم ابن المنادي من الشافعية وغيره، إنه في النصوص أكثر من 1000 دليل على علو الله جل وعلا العرش، علو الله جل وعلا موسع العلو بدون العرش. فعلو الله جل وعلا أدلته كثيرة بالمئات، علو الذات كما سمعتم بعضها، فنفيه نفي لنقص. ولهذا ذكرت لك أن ابن القيم رحمه الله جعلها أنواعا كثيرة، يعني جعل الأدلة أنواع، لأنه لا يمكن أن تثبت في نوع واحد أو هذا تلو هذا، فهي كثيرة متنوعة. والعلم والعلو والفوقية بمعنى واحد، إذا قيل علو الله جل وعلا أو فوقية الله جل وعلا فهما بمعنى واحد.
التي
شكري بغنى إبادة.
ولا أن جميع المسيرة في ليس ولا أنه لا داخل العالم ولا خالق ولا منفصل ولا أنه لا داخل العالم ولا خالق لأنه لا داخل العالم ولا خارج ولا خارجه ولا مستقبل ولا مفصل ولا أنه لا تجوز إشارة الإنسانية في ليلة أصابع ونحوها بل قد ثبت الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقول ألا هل بلغت فيقولون نعم فيرفع اصبعه الى السماء ثم ينكبها اليهم ويقول اللهم اشهد غير مره وامثال ذلك كثيرا فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالمون المعفون الكتابات الثالثه الكتاب والسنه هذه العبارات ونقيها دون ما يفهم من الكتاب والسنه اما نصا او ظاهرا واما ظاهرا فكيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو إما نقص وإما ظاهر بخلاف الحق ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يفوقون فيه قط ولا يدلون عليه لا نقص ولا ظاهرة حتى يأتي أحزاب الفرد والرسل وفروق اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف او كل فاضل ان يعتقدها ان كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون هو الاعتقاد الواجب ومع ذلك احيلوا في معرفته على مجرد عقولهم ويدعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنه نصا او ظاهرا لقد كان شرط الناس إلى حساب ولا سنة أهدى لهم وأنسى على هذا التسجيل بل كان وجود الحساب والسنة قرارا محضا في أصل الدين فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء إن الدنيا معذرا لباب لا تصله معرفة الله عز وجل وما تستحقه من الحساب نبيا وإستاذا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة ولكن انظروا أنتم فيما وجدتموه مستحقا له من الصفات تصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به ثم هم ها هنا فريقان أكثرهم يقولون ما لم تدركه عقولكم ومنهم من يقول توقفوا فيه وما نفى قياس عقولكم الذي انتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا اكثر في جميع الاختلاف في جميع اختلاف على وجه الارض تنفوه واليه وإليه عند التنازع ترجعوا فإنه الحق الذي تعبدتكم به وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف سياستكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم فاعلموا أني أمتحنكم تنفيذه لا لتأخذوه لتأخذوا الهدى منه لكن لتجتهدوا في تخليجي على زواج اللغة وحكي الألفاظ وغرائب الكلام أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه الى الله معنى بدلالته على شيء من الصفات هذا حقيقه الامر على راي هؤلاء المتكلمين
هذا الكلام من الاسلام رحمه الله كالتفصيل في رد قول من قال ان طريقة السلف احكم، ان طريقة السلف اسلم، ولكن طريقة الخلف اعلم واحكم. فاننا نعلم باليقين ان السلف تكلموا في مسائل الغيبيات ومنها مسائل الصفات بما هو نص او ظاهر في اثباتها، ولم يأتي عنهم نقل لا نصا ولا ظاهرا في نفي شيء منها او تحكيم العقل في شيء منها او تخريج بعض تلك النصوص على سواد اللغه ومراحل اللهجات واللغات. هذا علم يقين من ابلغ كما قال من ابلغ العلوم الضروريه، يعني قد يكون بعد التامل فيه يكون عند الانسان المتامل في ذلك انه علم ضروري لا يحتاج معه الى استدلال. اذا تامل كلام السلف ونظر فيه صار عنده علم ضروري بان طريقة السلف هي الإتباع، وأنهم لم يدخلوا الحقل في ذلك بمنزلة الشيء الذي يلبسه الذي يلبسه والذي يراه لأن يصبح أمرا ضروريا عنده لا يحتاج إلى استدلال. وهذا هو البين لمن رأى طريقة السلف. إذا افترضنا أن كلام أولئك صحيح، وهو أن طريقة الخلف أعلم وأحكم، فنقول طريقة الخلف هي الدخول في عقولهم بنصوص الغيبيات والصفات، والدخول بالعقل في هذه يشترك فيه كل من خالف طريقة السلف. ولكن هؤلاء الذين أجمعوا على وجوب الأخذ بالعقل وتأويل النصوص بما يوافق العقل، هؤلاء الذين أجمعوا على تحكيم العقل على النصوص لا نراهم اتفقوا على تلك المسائل التي خاضوا فيها. فالجهمية أسسوا هذا المبدأ ولهم نظر في النصوص خاص في نصوص الصفات والغيبيات والأسماء لله جل وعلا. المعتزلة خالفوا عقل الجهمية وأثبتوا بعض الصفات، أثبتوا ثلاثة من الصفات وأعملوا بعض الحقيقة وخالفوا الجهمية، لأن الجهمية في أبواب القدر جبرية والمعتزلة نفاة للقدر قدرية، يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه. فالكلية العقلية ما اتفقوا عليها لا في الصفات ولا في أبواب القدر. وكذلك إذا نظرت إلى الكلابية أيضا حصلوا هذا الأصل تبعا للجهمية، ولكن عقلهم أجاهم إلى شيء آخر غير ما قالته المعتزلة وغير ما قالته الجهمية. الكرامية أجاهم عقلهم إلى شيء، السالمية أجاهم عقلهم إلى شيء، الأشاعرة أجاهم عقلهم إلى شيء، اتبعوا فيه الكلابية في كل المسائل. الماتريدية أبداهم عقلهم إلى شيء خالفوا به الأشاعرة في مسائل كثيرة معروفة. المقصود من هذا أن أولئك قالوا إن العقل قاطع والنصوص مهمة. فذكر شيخ الإسلام في هذا التنقيب أن تنازعهم في العقليات من أعظم التنازع والاختلاف، أعظم من اختلاف من اختلف في سهل النصوص، بل إن نصوص الغيبيات والصفات لم يحصل بين السلف اختلاف فيها. فهذا القاطع الذي يسمونه القاطع العقلي ويريدون أن يرجعوا